أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة. أو خاصة أحدكم أو أمر العام، رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات، وصلنا إلى الدخان، وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان مذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة، وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان. وحينما أقول الصحيحة فأعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها، فيها تفصيل هذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خنقا بخلاف المؤمنين، فإنه لا يؤثر فيهم. أما الخصلة التي تلي الدخان وهي الدجال، فالواقع أن حديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد ذكرها في الأحاديث الأخرى. ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث القطأ لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خوف الله عز وجل، وأنه له مخاريق وله خوارق عادات يفتتن بها الناس، ليس كل الناس، وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما صح من أحاديث الدجال قوله: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. ففتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة اختبارا منه لعباده، وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء. ومن صفات الدجال ومخاريقه أنه يقول للسماء: أمطري فتمطر، وللأرض: أنبتي نباتك فتنبت، وللخربة: أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، وتنطلق تسير وراءه. ومثل هذا كثير. وأغرب شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا نصفين ثم يعيده حيا، ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عجز هذا الإنسان وأنه مخلوق دجال، لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة وهي أنه الإله الخالق يدعي ربوبية، هكذا جاء في الأحاديث. أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تشبه ما تحقق صفته في نبي قاديان المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، فإن هذا الرجل أول ما ظهر مدعيا للمهدوية أنه المهدي المبشر به أيضا في الأحاديث الصحيحة، ثم بعد زمن ارتقى في الدعوة في الضلال فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله في آخر الزمان، وحينما دعا هذه الدعوة تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة لكل أحاديث الشريعة، سواء ما كان منها من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة، وسترون كيف تأول بعضهم الدجال في هذا الحديث والدابة أيضا بعد هذا اللفظ. فميرزا غلام أحمد القادياني تأول نزول عيسى بقوله لينزلن فيكم عيسى بن مريم، أي مثيل عيسى بن مريم، فجاء بمضاف زعم لينزلن فيكم عيسى، لا ليس عيسى وإنما مثيل عيسى، هكذا كما يقول المتأول قديما وحديثا، وجاء ربك أي جاء أمر ربك ونحو ذلك من التأويل. ثم ادعى ميرزا غلام أحمد القادياني أن الله عز وجل أوحى إليه بالنبوة، وأنه قال له في جملة ما قال في زعمه: يا أحمد أنت عندي بمنزلة توحيدي وتفريدي. أحمد القادياني عند الله في زعمه بمنزلة توحيد الله عز وجل، وهذا لينكشف ضلال هذا الإنسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان. كما تدرج هذا الدجال، يقول بعض العلماء أن الدجال أكبر هكذا أيضا يتدرج فيدعي المهدوية ثم العيسوية ثم الربوبية، لكن الذي جاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية، فممكن أن يتدرج كما هو شأن جل المبطلين والدجالين، ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية. الشاهد أن هذا الدجال يظهر بهذه الخوارق للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شاء من عباده، فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج فيصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويؤتون به إليه فيسأله: هل تؤمن بي، يعني أنه الرب؟ يقول: لا، أنت خلق من خلق الله. فيأمر بقطع نصفين، ثم يقول لأصحابه: هل أعيده كما كان يقولون أنت أعظم من ذلك، فيعيده كما كان حيا، ثم يعيد الامتحان السابق بعدما رأيت هل تؤمن؟ قال ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن يسلط عليه مرة أخرى، وذلك ليظهر عجزه في زعمه في ادعاء الربوبية. فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه، لكن من صفاته البدنية الشائنة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور، واختلفت الروايات في تعيين اليمنى أو اليسرى، لكن اتفقت كلها على أنه أعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب. قال عليه السلام وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه ولا يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترون أعور؟ وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال. ومن ما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق، ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وبخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة، فيقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعم البلاد في آخر الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وهو ميرزا غلام أحمد القجاني، فزعم بأن الدجال هو الشر وليس إنسانا، كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام بأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والسلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير، وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد. وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل، لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة، هذا من كبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات كالمطر وكالأرض ونحو ذلك ليبتلي بذلك عباده. فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر، فكيف يوصف الشر بأنه أعور ويتبع أن ربكم ليس بأعور؟ وكيف يوصف الشر بأنه لا يدخل مكة والمدينة؟ ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلاع ومن الفتنة بالمال ونحو ذلك، والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المقدستين. لذلك يجب الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه يفتتن به كل ضعيف الإيمان. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من اعتاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال، ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل مصل، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فاستعاذة الرسول عليه السلام وأمره بهذه الاستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة. لذلك فإذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن، فذلك لا يسوغ لنا أن لا نؤمن بخروجه إيمانا منا وتصديقا بالمخبر به، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها بتأويل تلتقي مفاهيم الناس جميعا، يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم، لأن هذه أمور غيبية، ثم كثير منها هي من خوارق العادة، والناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها، ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا. فمجيء إنسان كهذا الدجال الأكبر يقول السماء أمطري فتمطر إلى آخر المخاريف التي أشرنا إليها آنفا، هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا، ولذلك لا تتسع عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية. فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا فطلوع الشمس في من مغربها كتاب وسنة كهذه الآية، وإما كخروج الدجال الأكبر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا. وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان بالغيب، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول شرط الإيمان هو الإيمان في الغيب، فكلما اتسع إيمان المسلم بما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أرضى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أفق تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب الكفر منه إلى الإيمان. فيجب إذن أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارق العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعهود اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو بنحو ذلك من الوسائل الحديثة لقاتله، وإنما بحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملح. كل هذه الأشياء أمور خارقة للعادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن يؤمن بها أو أن يشكر بها، والكفر هو الكفر وهو الهلاك بعينه. وقبل أن أنتقل من ذكر بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الدابة، أريد أن أهتبلها فرصة لأذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى ويعتبرونها كرامات للأولياء، لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية، ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم لقسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات الأولياء، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها، وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها، إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر. هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المسلمين، الأمر الخارق للعادة تارة يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا شيء جميل، وتارة يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين، فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات، فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا أن يوصف بأنه نبي. إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من أن فلان كان يمشي عاريا ومع في الطرقات ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات سيئة له كرامات، هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام إطلاقا، وإنما هذه إما عبارة عن حيل ومخرقة ودجل من بعض هؤلاء الناس، وإنما هو أو هو ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا، وهذا مذكور في القرآن الكريم: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الابتلاء بالخارق العادي يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى، ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بالإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير من ما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الصلاة، ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعراني الذي أعيد طبعه مرات ومرات، لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم، وكل رجل هناك يترجم، تبتدئ ترجمته بقوله: ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه. كل شخص مترجم هناك متردع عنه: ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا. ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول: وكان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، ناقض منقوض. الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية، ليس الألوهية فقط وإنما الربوبية، حيث يقول الشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون أن الذي يقول الشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب. لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه ينقض بعضه بعضا، لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين، أما هو يستمر يقول الشيء كن فيكون 20 سنة، ترك ذلك 20 سنة لماذا؟ أدب مع الله، وقبل ذلك وبعد ذلك كان غير متأدب مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الإنسان. وإنسان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، قال: ذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا يسمع صوتا من خوف من شرفة كأنه تلاوة القرآن، فأصغيت إليه، قال: فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا. وختم ذلك بقوله: اللهم أوهب ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وإلى آخره. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا قرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين. هذا يا جماعة مطبوع ويطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف، طبع مرارا وتكرارا. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولو أن هذا صار في خبر كان لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك، نقول انتهى أمره الحمد لله. لكن يا أخواننا، من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم، وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامي رجل كما يقول اليوم وهابي، يعني لا يؤمن بالكرامات المزعومة، فأراد أن يمتحنه. فكان لبيبا هذا الممتحن، قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا، أن خطيبا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له بأنه حاقن، يعني مزروق، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينسحب بين الملأ جميعا فيلفت أنظار الناس. فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا، وبتعرفوا جبب المشايخ واسع، وأشار له هكذا يقول. فدخل التلميذ من كم الشيخ وإذا به يجد هناك بستانا وفيه مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له أما هذه الكرامة والله أنا لا أؤمن بها. هذا رجل فاضل اللي عم يمتحنه بهذه الخرافة وبهذه السخافة. أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة أو 40 سنة في دير عطية، قرية في طريق إلى حلب. كنت هناك ساهرا وإذا بنا نسمع طرق النافذة للباب، فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق، فنسمع اختفاء ومبالغة في الاختفاء برجل الطارق ولما نراه بعد. أهلا وسهلا يا أبو فلان، أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي منه ومني له، لأنه ضدان اجتماع. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة، من أهل محلة العمارة. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع جوزي، في الساعة التي أمام دكانتي. في رمضان بيشرب الدخان عالما، ثيابه رثة، عيناه جاحظتان محمرتان، الله أعلم من شرب الحشيش والدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبله أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاة جملة غير تامة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان وهيك كلمات، بيض وباذنجان بس شو أكلنا، لا ما ذكر أي شيء، بس هيك خلط كلام. حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون علق على كلمة الإيمان والتقوى ولا بحاجة إلى مثل هذا التعليم. إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام بمثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات، وأتكلم طويلا في هذا الصدد ثم سكت. ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مش ما مشهور أن الكرامة والولاية هي العمل بالكتاب والسنة. الشاهد مهم، الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك ليرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأن المهابيل هدول أولياء الله والحجر اللي ما بيعمل باب يفجع. قال كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرت حتى جاءنا هذا الشيخ. قال فأخذ يحدثنا بحكايات وقصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هدول من كبار الأولياء، هدول بتشوفون هنا تاركين الصلاة لكن الصلوات الخمس بيصلوها في المسجد الحرام، هذا كلام إلهم. بتشوفون مفطرين عم ياكلوا في رمضان لكن الحقيقة صايمين، أنتوا إيش بتشوفون مفطرين من هذه المخاريق والأكاذيب. لكن المهم القصة الآتي حكاها الشيخ الأزهري للجماعة فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم فأنكر عليه كعادته في إنكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى داره وهو لا يعي شيئا كالدابة، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة إلى آخره. قال فدلوا على رجل ذو الجناحين وهي تساوي طامتها طامتين، ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الدسائس التي أدخلت الإسلام ليتسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء، شو هذا؟ من علم الباطل، علم الباطل شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة عالمهم فسرعان ما قال لهم، وهنا العبرة، ذاك البائع الحشيش هو رجل من كبار الأولياء ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي، فأنا بجمع بمتناقضات في وصفه بين ولي الحشاش بائع الحشيش، هذه حقيقة أمر، هو ولي هو بائع حشيش، هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو جناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه أن يقودوه لا يزالون كالدابة إلى ذاك الولي، وإذا ذاك الولي الحشاش إنعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يفي إلى نفسه، وهكذا فعلوا، فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه، ومثل إنسان كان نايم واستصار. ثم عرف العالم طبيعة حال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره للولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخهم شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات وهذه الصغارات. إذن خلاصة الكلام، التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر، هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من الكرامات بزعمهم ما حكوه عن أحد من أوليائهم، يقول السماء أمطر يتمطر، شو بتكون كرامة أعظم من هذه؟ نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارق للعادة. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات، وإنما هي مخاريق وتدجيل منه على الناس. إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق للعادة اللي هو فتن للناس، هو أن ننظر إلى المصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته، وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات، يشترك في الخوارق الصالح والطالح، والمميز هو العمل الصالح، فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة. وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا فقد طال الحديث، وموعدنا في إتمام بقية الكلام على الفقرات للحديث الدرس الآتي إن شاء الله. في ذهني أن أحد السائلين كان سأل أكثر من سؤال في ورقة، أجبت عن سؤال أو أكثر، وبقي هناك سؤال آخر. كان هذا السؤال يدور حول قصة عبد الله بن مسعود، قصة عبد الله بن مسعود بإنكاره على أصحاب الحلقات في المسجد الذين كانوا يأتون الذكر والحصى، فالسائل أشكل عليه هذا الأمر، أشكلت عليه القصة، وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر، وفي بعض الأحاديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن يسمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحكتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر. أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله المسعود كانت لها ألفا. فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيري أيضا لأن هذه مشكلة قائمة اليوم. إن مجالس الذكر كأي عبادة من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها. فليس كل صلاة عبادة، كذلك ليس كل ذكر عبادة. هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع. أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها. فليس كل صلاة عبادة، كذلك ليس كل ذكر عبادة. هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع. فما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من جلسات حينما ذكرت قصة ابن مسعود. هو لا لأنه مجرد ذكر، وإنما لأنه احتف بهذا الذكر وأحاط به ما ليس من السنة في شيء. هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر؟ هذا أمر مستحيل. إذن كان على السائل أن يتساءل ما هو السر، ما هو السبب في إمكان ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات؟ إذا أنا لم أبين ذلك في بعض المناسبات، أنا أقول الآن كلمة مختصرة. هناك مجلس للذكر، ذكر الله عز وجل، أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه بالأصل بدعة أخرى أنا أبتدعها قولا وتحذيرا، لا أبتدعها فعلا وعلما. هناك بدعة ثالثة وهي مجلس الصلاة لله تعالى، في مجلس ذكر الله، وفي مجلس الصلاة على رسول الله، وفي مجلس للاجتماع على الصلاة لله تعالى. نجتمع في وقت من الأوقات بين المغرب والعشاء مثلا، نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة. سمعت بها الذكر شيء؟ ما سمعت. يا ترى ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله البدعة؟ ما الذي يجعل هذه البدعة بدعة ضلالة؟ صلاة ركعتين لله عز وجل، والأمر كما قال عليه السلام بحق الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل أو يستكثر. بعدين قال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة. إذن بدل ما نصلي كل واحد لوحده نصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز، مو وقت مكروه، بين المغرب والعشاء. نختار الوقت المناسب. بنصلي ركعتين لله جماعة، هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأن صلاة لله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة لله جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرع ذات؟ الجواب عند العلماء والفقهاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال في حديث بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. تكلمنا على الخصال الثلاث المتقدمة، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو الدابة. ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة لم يأتي في السنة الصحيحة شيء أكثر مما تضمنه هذا الحديث مع الآية المذكورة، وجامع ذلك أنها آية من آيات قيام الساعة. أما ما يذكر في بعض الكتب التي تجمع ما هب ودب من الحديث ما لم يصح منه وما يصح، فلا ينبغي الاعتماد على شيء من ذلك. فهنا مثلا في شرح لترغيب الترهيب في العصر الحديث يذكر أوصافا غريبة بناء على أحاديث ضعيفة، مثلا يقول لها أربع قوائم، وزغب وريش وجناحان، وقيل لها رأس ثور إلى آخره. فكل هذا أو كل هذه الأوصاف لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما ألمحت إليه آنفا أنها من أصوات الساعة. من ذلك مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض. أيضا ليس في هذا الحديث أكثر من أنها من أشراط الساعة الكبرى. وفي حديث آخر جاء فيه ذكر طلوع الشمس والدابة جاء فيه هذه الفائدة، قال عليه السلام: فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. فإن طلعت الشمس من مغربها قبل خروج الدابة فخروج الدابة فتلوها، أو العكس إن خرج الدابة قبل طلوع الشمس فعقبها فطلع الشمس من مغربها. هذا كل ما يمكن أن يقال في دابة الأرض، وما سوى ذلك فهو رجم وظن لا يغني من الحق شيئا. ومن هذا القبيل ما يجنح إليه كثيرا من الكتاب المعاصرين أو المفسرين المعاصرين، يفسرون دابة الأرض تفسيرا يتناسب مع ضعف إيمانهم بالأمور الغيبية التي طالما لفتنا النظر إلى أن الإيمان بالغيب هو أول شروط الإيمان، هو أول شيء يدل على أن هذا المسلم مؤمن بالله حقا، لأنه استسلم لخبره الصحيح عنه كتابا أو سنة، ولم يؤله عقله ولم يتبع هواه، وإنما اتبع النص الذي جاءه عن الله ورسوله. كثير من هؤلاء الكتاب لا يظهر فيهم هذا الإيمان مع الأسف الشديد، ولذلك فهم يميلون دائما وأبدا إلى تأويل النصوص الغيبية التي لا تتوافق مع الحوادث الواقعية، يميلون إلى تأويلها بأمر عادي. فمثلا هذه الدابة، أخرجنا لهم دابة، هذه الدابة قالوا عبارة عن جراثيم، وساعدهم على ذلك أن في الآية السابقة تكلمهم أن الناس بآياتنا كانوا لا يوقنون، تكلم الناس، فسروا التكليم هنا بالتجريح جرح، وهذا صحيح لغة، ولكن علماء التفسير أولا والظاهر من النص ثانيا ليس بمعنى التجريح وإنما بمعنى المكالمة، على أنه لم يثبت بعض المفسرين الأثريين الذين يعتمدون في تفسير القرآن على القرآن والأثر الصحيح، الحافظ ابن كثير الدمشقي لم يثبته هذا المعنى الذي ركن إليه بعض الكتاب المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه، تكلمهم يعني تجرحهم. هذا المعنى قد ذكره الحافظ ابن كثير، لكنه قال لا مانع من تفسير التكليم في الآية بالمعنيين كليهما، فهي تكلمهم تكليما وتحدثهم تحديثا، وهي في الوقت نفسه أي تجرحهم تجريحا. فيفسرون الدابة هنا بالجرثوم أو الميكروب، لأن هذا أصبح معهودا معروفا يؤمن الناس به، لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر. أما أن تبقى الآية وتبقى الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة على ظاهرها، فهذا مما لا يتسع قلوبهم للإيمان به. فإلى هذا أنبه بأن هذا من الانحراف الذي أصاب كثيرا من المسلمين القدامى في تأويلهم لنصوص الكتاب والسنة ما دامت بعيدة عن منطقهم الخاص بهم، فهذا خروج عن الوصف الأساسي في المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة الفاتحة، فقال البقرة الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بدابة الأرض ككل أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدي بصاحبه إلى التعطيل، والتعطيل معناه الجحد. فالميكروبات موجودة منذ أن لم تعرف، قبل أن لا يعرفها الناس، فكيف يتحدث ربنا عز وجل بأن الله عز وجل يخرج للناس دابة تكلمهم، وهذه الدابة بمعنى الميكروب أو الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تميتهم. لذلك يجب أن يبقى هذا اللفظ المذكور في الآية وفي الحديث الدابة على ظاهرها، فهي دابة تدب على الأرض. أما الأوصاف التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يلتفت إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها. ثم قال في الخصلة الخامسة من الست، قال عليه السلام: أو خاصة أحدكم، يعني الموت الذي لا يفر أو لا يستطيع أن يفر منه أحد، فهو خاص بكل إنسان. بادر ستا طلوع الشمس وهو وخاصة أنفسكم، يعني الموت. فعلى الإنسان إذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد أن تطلع الشمس من مغربها، يجب أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز 60-70. أيضا على المسلم ألا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، فأمامه أمر لا مفر له منه وهو خاصة نفسه الموت. لذلك قال الإنسان يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يفجأ بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حية. وأخيرا الخصلة السادسة في هذا الحديث أو أمر العامة. أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس، ألا وهو كناية عن قيام الساعة. وقيام الساعة تأتي بعد تلك الخصال التي ذكرت في الحديث، باستثناء الموت الخاص بكل إنسان، هذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة. على أن بعض اللعاب يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، هذا صحيح، لأنه بموته انتهى كل شيء، فإما أن يكون سعيدا وسيلقى جزاء عمله الصالح، أو شقيا فعلى العكس من ذلك. الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا، وهو أن لا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يستثن بها وأن لا يلتهي بها ما يجب عليه من أن يتدارك نفسه قبل أن يفجأ بشيء من هذه الأمور الستة، وأقربها إليه الموت الذي سمي في القرآن باليقين. وفي نحو هذا الحديث حديث ابن عباس، وهو بعد حديث ذكره المصنف هو ضعيف، أما حديث ابن عباس فهو صحيح، وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعيره: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. في هذا الحديث نصائح عظيمة جدا، الفقرة الأخيرة منها هي ألصق ما تكون بما نحن فيه، حيث قال عليه السلام: وحياتك قبل موتك، فإذا جاء الموت انقطع العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم، وفي رواية الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمسلم السعيد الذي يتعظ بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها. فاسمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرم. نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة، بل يعكسونها ويقلبونها. إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتداركوا في كهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعة ومن القيام الواجبات في حالة شبابهم، وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا الشخص يقول لآخر: بكير عليك لسه يا أخي، خاصة فيما إذا تلحى باللحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم فيبادرونه يثبطونه ويصرفونه عن المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر. هذا أمر ظاهر، لكن هناك أشياء أخرى. نعرف آباء كثيرة يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف. إيه رايح الدنيا برد، الدنيا مطر، هذه ثبتوا وتثبيتا فظيعا جدا. ولولا قوة إيمان هذا الشاب لاستجاب لتثبيت أبيه. وأنت صغير هكذا يفعلون اليوم. أما الذين استجابوا لموعظة الرسول عليه السلام حين قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، فقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما. ولعل الكثيرين منكم يذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه. شد هالفراية يا أخوانا، شد أدمك أدمك شوي أدمك فراتشو يا أخوانا فراتشو، لا تكونوا أنانيين، خلوا مجال للآخرين. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا لما زوجه والده عامر بفتاة من قريش، وذات يوم يسأل والده كنته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها، فكنت له بعبارة لطيفة، قالت: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني أنه تزوج لكن ما تزوج، لأن فراشنا ما وضع بعد. لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم الليل، فمتى يتفرغ لزوجته؟ ولا شك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية، لأنه زوجه ليحصنه وليريحه. ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل، لأن ذلك غلو في الدين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا. وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من المزدلفة إلى منى من منى قال لابن عباس التقط لي 7 حصيات مثل حصى الخلق وأشار ويقول علماء ذلك أجل الحمص الكبير. وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات؟ نرى العجب العجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلم أن يلتقط حصيات صغار لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية وإنما هي محاربة معنوية روحية. فلذلك أوصى بعدم تكبير الحصات ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة وهذا يقع كثيرا. إذا كانت حصات كبيرة فقد تؤذي من أصابته. فاليوم نرى حول الجمرة النعال متراكمة بعضها فوق بعض لأن الجهال من المسلمين لم يتأدبوا بأدب الدين. هم يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموه. الحقيقة ليس كذلك وإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرأناه في الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة حصال التي يرمي بها الجمرة. ففي العباد وقيام الليل وصيام الدهر هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه السلام. فلما سمع عمر من كمته ما سمع شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي. قال بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. قال فإن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك أي الذي يزوره ولضيفك عليك حقا. ثم أخذ يدع له عليه الصلاة والسلام منهاج يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك. فهو كان يصوم الدهر كله. قال له صم كل شهر 3 أيام والحسن بعشر أمثالها. فكأنها صمت الشهر كله 6 أيام. فماذا كان الجواب من الشاهد؟ قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما. يقول حيلتي حيل شبابي أن ضيع وقتي في أقل من هذه العباد التي أنا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى كما قالت السيدة عائشة له حينما قال له عليه السلام يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى أنت بتقول لي هذا جبريل يقرئك السلام. قال عليه السلام وأنا أصدقك بما تقول لأنك ترى ما لا نرى. فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمرو في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام سم كذا، حدد له أيضا نظاما آخر قال إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك، يعيد نفس الكلام السابق. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا من حيث قيام الليل في هذا من حيث الصيام، صيام الدهر لم يرضه له الرسول عليه السلام، وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر، وهذا هو الكسب الحقيقي. ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله، قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة،